وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهى بنا الكلام إلى ما أفاده سيد المستنساق قدس سره من إمكان تجاوز الإشكال المرتبط بضيق عنوان الوثوق بدينه فيما يرتبط بخصوص الدين والعقائد، إمكان تجاوز ذلك من خلال الاستعانة بنقل الشيخ قدس سره، فإنه قد أضاف إلى كلمة لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، أضاف كلمة وأمانته، وبذلك نوسع دائرة الموضوع. فلا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، أي من كان من أهل الولاية وكان مأمونا، وكان مأمونا في سيرته، وكان مأمونا في عباداته، في معاملاته، وهذه هي العدالة، وهذه هي العدالة. إنما الكلام في هذه المحاولة من ناحية أن عندنا ضبطين، أحدهما ضبط ناقص وهو ضبط الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، إذ جاء من غير المفردة المذكورة، والآخر هو ضبط الشيخ قدس سره. فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، أم القاعدة هي تقديم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة؟ وعندما نقول تقديم أصالة عدم الزيادة، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة التي أضافها الشيخ قدس سره قد وقعت في محلها وليست بزيادة، فتقديم أصالة عدم الزيادة يعني أن هذه الكلمة المضافة ليست بزائدة، أن هذه الفقرة المضافة ليست بزائدة. فهل الأصل تقديم أصالة عدم الزيادة، أم الأصل تقديم أصالة عدم النقيصة؟ بمعنى أن الضبط المعتمد هو ضبط الشيخ الكليني، ودعوى أنها هنا نقيصة وهي الكلمة التي أضافها الشيخ، فإن الأصل ينفيها، الأصل عدم النقيصة، فأيهما يقدم، أصالة عدم الزيادة أم أصالة عدم النقيصة؟ أفاد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بأن هذا الأصل إنما يلجأ إليه وينقح فيما لو لم يمكن ترجيح أحد النقلين على الآخر، وأما متى ما أمكن ترجيح أحد النقلين على الآخر بأحد المرجحات فلا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة عدم الزيادة أو بأصالة عدم النقيص. وعلى ذلك قالوا بأننا إذا نقحنا في مرحلة مسبقة أن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه هل هو أضبط من الشيخ الطوسي قدس سره، إذا بنينا على ذلك فالمرجح قد حصل، إذ أن الشيخ الكليني أضبط فيرجح نقله على نقل الشيخ الطوسي، ولا تصل النوبة إلى تكافؤ النقلين حتى نحتاج إلى إعمال الأصل، وأنه أصالة عدم الزيادة مصالة عدم النقيصة. فالكلام فعلا يقع في هذه المرحلة، لنرى بأن المرجح موجود أم ليس بموجود، فإذا كان موجودا أغنانا عن الوصول إلى تلك المرحلة. والذي ذهب إليه مشهور الأعلام ومنهم سيد المستمسك قدس سره الشريف هو أضبطية الشيخ الكليني على الشيخ الطوسي، وأضبطية الكافي من التهذيبين، ولسيدنا الحكيم قدس سره في ذلك كلمات متعددة. أنا أسوق كلمات السيد قدس سره بعد ذلك نقف عند المسألة. قال السيد قدس سره في أحد المواضع في صحيح العيس: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض فقال عليه السلام: لا تتوضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. ومقتضاه عبارة السيد الحكيم عموم الكراهة، يعني هم سؤر الجنب هم سؤر الحائض. نعم، عن التهذيب روايته بإسقاط كلمة لا من صدر الجواب لا تتوضأ، فيكون قيد فيكون قيد الأمانة إذا كانت مأمونة راجعا إلى الحائض والجنب معا. لكن مع أن الكليني أضباط لا يناسب إفراد قيد المأمونة، فإن قيد المأمونة بما هو مؤنث إنما يناسب الحائض، وعلى فرض إرادة الحائض والجنب معا فالإفراد في غير محله. فهنا أشار إلى أن الكليني أضبط من الشيخ وتأمل في الرواية. أنا أذكر كلماته بحسب التقدم في 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 الصراحة في الصراحة. كلمة ثانية قال: ولا ينبغي التأمل في تقديم نقل الكليني مع معارضته لنقل الشيخ، ولا ينبغي التأمل أصلا. نعم، طبعا ليس مطلقا، هو في بعض الموارد قدس الله نفسه قد أشار إلى أن الشيخ رضوان الله تعالى، يعني حتى يكون كلامي كلام جامع، إذا لم تكن هنالك قرينة مرجحة لنقل الشيخ على نقل الكليني فالقاعدة ترجيح نقل الكليني. ولذلك هو السيد قدس سره في أحد الموارد استظهر من عبارة الاستبصار أن الشيخ الطوسي مطلع على نقل الكليني، وصرح الشيخ الطوسي في الاستبصار صرح بأن محمد بن يعقوب قد روى الرواية بهذا ولكن هي بهذا النحو، يعني خطأه في نقله. هنا سيد الحكيم قال لا، ما دام هو مطلع على رواية الكليني وحكم بخطئها فهذا بل مرجح لروايته عليه كيفما كان. الآن نحن مع القاعدة الأولية. قال في موضع ثالث: وأما مصححة معاوية فهي مروية في الكافي خالية من ذكر الخمر وهو أضبط كما اشتهر. فهنا زاد تصريح بوجود اشتهار على الأضبطية. موضع الرابع، وهذا هو أهم المواضع التي عثرت عليها، قوله قدس سره: وكأنه لأجل ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكليني على رواية الشيخ عند اختلافهما لما اشتهر من أضبطية الكليني رحمه الله. فهنا أفاد أمراً مهماً وهو استقرار أمر الأصحاب على ترجيح رواية الكليني على رواية الشيخ عند الاختلاف. وهنا عندنا أمران يرتبطان بهذا المطلب. الأمر الأول هو: ما هو وجه ترجيح رواية الشيخ الكليني قدس سره على رواية الشيخ أعلى الله مقامه، وبعبارة أخرى أدق من عبارة التي صغناها، ما هو وجه تقديم الأضبط؟ فنحن قد استفدنا إلى ها هنا بأن الشيخ الكليني أضبط فيقدم على الشيخ الطوسي. ما هو وجه تقديم الأضبط على الضابط؟ هنا يمكن أن نشير إلى وجهين. الوجه الأول هو أنه إذا كان أحد النقلين أضبط من الآخر فإن النقل الآخر مع اختلافه مع النقل الأضبط لا يحصل الوثوق به، وإذا لم يحصل الوثوق به لم يندرج تحت أدلة حجية الخبر. فإن المندرج تحت أدلة حجية الخبر إنما هو الخبر الثقة المفيد للوثوق النوعي، والخبر الذي يكون دون الخبر المقابل له في الضبط لا يكون مفيداً للوثوق النوعي، وبالتالي لا يندرج تحت أدلة حجية الخبر. وبعبارة أخرى، نحن نقدم الأضبط على الضابط باعتبار أن الأضبط نحرز اندراجه تحت أدلة حجية الخبر لتحقق الوثوق النوعي منه، بينما غير الضابط لا يحصل لنا وثوق نوعي منه فلا يندرج تحت أدلة حجية الخبر. وبعبارة ثالثة، يصبح الخبران أحدهما مصداق للخبر الحجة بينما الآخر مصداق للخبر غير الحجة، ومن الواضح أن الخبر غير الحجة لا يكافئ الخبر الحجة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستظهر من كلماتهم قدس الله أسرارهم وأعلى كلمتهم هو وجود بناء عقلائي، وجود بناء عقلائي على تقديم الأضبط على الضابط، وتقديم الضابط على غير الضابط. وهذا الوجود وهذا البناء العقلائي مما لم يردع عنه الشارع المقدس فيكون عليه المعول. فنحن ندعي ها هنا أن العقلاء بحسب سيرتهم إذا جاءهم خبران والخبران يتحدثان عن شيء واحد، وكان أحد الخبرين أضبط من الآخر، وكان أحد الخبرين واردا عن الأضبط والآخر واردا عن غيره، فإن العقلاء لا يترددون في تقديم الأضبط على ماذا؟ على غيره. وهذا البناء العقلائي لا رادع عنه، وبالتالي فهو حجتان. إذن إما أن نبني على الوجه الأول وإما أن نبني على الوجه الثاني، وعلى كليهما في تقديم الخبر الأضبط على غيره. هذا الأمر الأول وهو يرتبط بالكبرى، وأما الأمر الثاني فهو يرتبط بالصغرى. ومقصودنا من الصغرى لماذا خبر الشيخ الكليني أضبط من خبر الشيخ الطوسي حتى يقدم عليه؟ لماذا الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي حتى يقدم خبره عليه؟ في كلماتهم تعددت المناشئ لبيان الأضبطية، لماذا أحدهما أضبط من الآخر. فالذي يظهر من كلمات السيد الحكيم قدس سره أن الأضبطية تعود لمناشئ وليست لمنشأ واحد. وأنا هنا أقرأ كلاماً له من رسالته في الدراية، وهي رسالة مخطوطة لم تطبع. يقول فيها قدس سره: الآن هو يتعرض للقول الذي يقول بأن روايات الكليني قدس سره روايات معتبرة بلا تفصيل، فيقرر القول ثم يعقب عليه. يقول: إذ كان عصره لاحظت أن هنا شيئا على أي حال ليس بمهم الآن أذكره. خب، إذ كان عصره رحمه الله أوان الغيبة الصغرى، وكان له غاية التمكن من تحصيل العلم، حيث كان بعض شيوخه من الوكلاء عن وكلاء الناحية، ولذا كلما استشكل في مسألة راجعها إلى الحجة عليه السلام مكاتبة بتوسط الوكلاء، هذا تقرير وجه اعتبار كافي، فيظهر جوابه على مكتوبه الذي يرسله بواسطة الوكلاء. فلذا هذا شيء مهم، فلذا نقل عن بعض أن مراسيل الكليني كما إذا عبر بلفظ روية من دون إسنادين نقلت بدون واسطة مكاتبة من الحجة، ولم يصرح باسمه عليه السلام للتقية مع وجود الكتب الكثيرة. هذا بيان لوجه آخر وهو كيف أنه مو أضبط، متمكن من التعلم مع وجود الكتب الكثيرة من الأخبار عنده، ليس منها في زماننا هذا إلا واحد من ألف. هذا تقرير الكلام. سيد بعد أن ذكره علق عليه بهذا التعليق، قال: ولا يتوهم قطعية صدور أخباره كما قاله بعض الأخباريين أو الإخباريين، إذ كونه كذلك، يعني هذه الأمور التي ذكرناها، لا يوجب إلا قوة في اعتباره، زيادة اعتبار، إذ ليس أخباره كلها مسؤولا عنها من الإمام عليه السلام بنحو المكاتبة، ولم يثبت كونه معروضا على الإمام عليه السلام كما هو المشهور أن الحجة عليه السلام قال بعد عرضه: إن الكافي كاف لشيعتنا، فكل خبر كان عنده معتبرا عند نفس الكليني ثبته فيه، ولا ملازمة بين اعتباره عنده وصدوره من المعصوم عليه السلام، قد يكون معتبرا عنده لأنه ليس بصادر. ولكن هذا محل الشاهد، ولكن الأسباب المذكورة مع جلالة قدره وعلو شانه وإحاطته بالأخبار يوجب زيادة وثاقته على سائر الكتب. فإذا أضبطيته وزيادة وثاقته راجعة لمجموعة من الأسباب توفرت له ولم تتوفر لغيره، قدس الله نفسه الزكية. هذا ما يطرحه السيد الحكيم. الوجه الثاني لأضبطية الشيخ الكليني قدس سره ما جاء في كلمات السيد البروجردي أعلى الله مقامه. سيد البروجردي محصل ما أفاده قال: عندما نقارن بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ الكليني نجد أن الشيخ الكليني كان متمحضا في الحديث، بينما الشيخ الطوسي قدس سره اشتغل بعلوم عدة، فكتب في التفسير وكتب في الحديث وكتب في الفقه وكتب في الأصول وكتب في غير ذلك. وتعدد اشتغالات الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه هو الذي أوجب أضبطية الشيخ الكليني بالنسبة إليه في علم الحديث، إذ أنه كان محمحضا في هذا الفن وتفرغ لهذا الفن ولم يشركه بما سواه من الفنون والعلوم، فبذل كل جهده وكل طاقته في ضبط الأحاديث في جمعها، بينما الشيخ الطوسي لم يتيسر له ذلك. وقد قدمنا نحن في بعض الدروس التي مضت أن الشيخ الطوسي كان عمره فوق ما كتب، كان ما كتبه فوق عمره رضوان الله تعالى عليه لكثرة اشتغاله بالتأليف، وهذا من الطبيعي أن لا يجعل مستوى مؤلفاته بمستوى من تمحض في الحديث كالشيخ الكليني قدس سره. هذا موجود في كلمات سيد البروجردي أعلى الله مقامه. الوجه الثالث ما يستفاد من بعض كلمات سيدنا السستاني دام ظله، وهو أن أضبطية الشيخ الكليني من الشيخ الطوسي لا ترجع لما ذكر، وإنما ترجع لاختلاف النسخ، ترجع لاختلاف النسخ، بمعنى أن النسخ التي توفر عليها الشيخ الكليني أكثر ضبطاً من النسخ التي توفر عليها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فالنسخ التي توفر عليها الشيخ الطوسي كانت كثيرة الأخطاء، ولذلك وقعت الأخطاء في كتبه، لا لتقصيرا منه رضوان الله تعالى عليه، بل هو أيضا قد بذل غاية الجهد، غايته أن مقتضى الأمانة هو أن يحفظ ما وصل إليه من النسخ كما انتهى إليه، وأن لا يتصرف فيه بالاعتمادا على حدسه واعتمادا على اجتهاده، فحفظ النسخ كما هي. ولذلك جاء التفاوت بين أضبطية الشيخ الكليني وبين الشيخ الطوسي. والإنصاف أن يعني أحدا من هذه الوجوه لا يمكن الجزم به جزما تاما، لا يمكن الجزم به جزما تاما، بحيث أننا نستطيع أن نجزم بأن النسخ التي وصلت للشيخ الكليني كانت أضبط من النسخ التي وصلت للشيخ الطوسي. من أين لنا ذلك ونحن لم نطلع على تلك النسخ؟ على أن الشيخ الكليني والشيخ الطوسي كان بينهما اشتراك في بعض الطرق، بل في العديد من الطرق إلى النسخ التي كانت موجودة، وهذا يقرب أن النسخ التي كانت عند الاثنين ما كان بينها مزيد تفاوت. على أي حال، إن تم ذلك فهو ما تم، مجموع هذه الوجوه تصلح لبيان الأضبطية وإن لم نستطع أن نجزم بوجه منها. ولكننا بعد مقارنة كتاب الشيخ الطوسي بكتاب الشيخ الكليني وصلنا إلى هذه النتيجة، أن كتاب الكليني أضبط من كتاب الشيخ الطوسي، بل من كتابي من تهذيبي. منشأ الأضبطية اختلاف النسخ محتمل، منشأ الأضبطية تمحض الشيخ الكليني في الحديث محتمل جدا، منشأ الأضبطية شيء آخر أيضا كل ذلك محتمل، ولكن هذا لا يؤثر على النتيجة، وهي أضبطية الشيخ الكليني من الشيخ الطوسي قدس سره غالبا لا دائما. فمتى ما تعارض نقلهما فنقل الطوسي الكليني مقدم. وعلى ذلك نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن سيد المستمسك لم يلتزم بمبناه في المقام، إذ أنه وسع الدائرة اعتمادا على نقل الشيخ الكليني رحمه الله، مع أنه مخالف لنقل الكليني، وكلما اختلف النقلان فنقل الكليني مقدم على نقل الطوسي بمقتضى مبنى. وبالتالي فهذه المحاولة منه لدفع الإشكال ليست بتامة، فيبقى العنوان طبقا لما قرره هو قدس سره من ناحية الانصراف ومن ناحية القرينة الداخلية التي هي السؤال، يبقى العنوان ماذا؟ منصبا على أصول الدين، فتكون هذه الروايات أجنبية عن إثبات أن الوثوق طريق من طرق إثبات العدالة. صار معلوما؟ نعم، بناء على ما ذكرناه يوم أمس من المناقشة في دعوى الانصراف، وقلنا بأن السيد قد لاحظ أحد جزئي المركب وأغفل الجزء الآخر منه، والعنوان الذي والعنوان كاملا، العنوان المجموعي، العنوان المركب تثق بدينه يعم الفروع والأصول معا. واستشهدنا لذلك بخبر نهج البلاغة المؤيد لذلك. فعلى ذلك تكون الرواية من هذه الناحية لا مشكلة فيها، ولا نحتاج إلى التمسك برواية الشيخ الطوسي والزيادة الواردة فيها.
تبقى القرينة الأولى قرينة السؤال.
شلون؟
تبقى قرينة السؤال.
تبقى قرينة السؤال أنه سؤال عن الاختلاف. نعم قلنا هذه القرينة طبعا قرينة محكمة، قلنا يوم أمس بأنها قرينة محكمة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على أحسنتم.